بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب في كتاب الاعتكاف، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. يعني هذا يدل على أن المعتكف لا يجوز له أن يبقى عند المريض ولو كان في بيته، إذا دخل البيت الحاجة والمريض فيه فإنه لا يجلس عنده، إنما يمر سلم عليه ولكنه ويسأل عنه لكنه لا يجلس. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، متفق عليه. يعني هذا فيه جواز التحدث مع المعتكف، لكن هذا يكون للحاجة ولأمور أو وقت قليل، وليس هذا يعني يكون باستمرار وديدنا للمعتكف، لكن يدل على أنه لو جاءه شخص له حق عليه تحدث معه ساعة يعني فترة من الزمن ليست بالطويلة، ليس المراد بالساعة الإصلاحية، ساعة يعني وقت ليس بالطويل، تحدث معها قليلا ثم انصرفت وقام معها وأوصلها إلى البيت، لأنها خرجت بعد العشاء والدنيا مظلمة ليس في أنوار في الطرق، فخرج معها عليه الصلاة والسلام ليوصلها إلى البيت. هذه حاجة. بعض الناس يقول: أنا أزور المعتكف ليطبق السنة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذه ليست سنة مقصودة لذاتها، لأن المعتكف لو لم يتحدث مع أحد كان أفضل، أن اعتكافه انقطاع للعبادة، لكن لو جاءه شخص يعني له مدة ما رآه، قابله في المسجد أو جاءته زوجته بعد أيام من اعتكافه تتحدث معه، فعنده ساعة ما دامه في المسجد فلا حرج أن يتحدث قليلا إلى حديث المباحة الطيبة ثم ينصرف الذي عنده، والخروج هنا للحاجة، وإلا فالمعتكف لا يجوز الخروج من غير حاجة. كان مسكونا في دار أسامة، يعني بعد ذلك صارت لأسامة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. هذا فيه ضعف، هذا حديث ضعيف، لكنه سيأتي من قول عائشة السنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. يعني هذه في عدة أحكام في هذا الحديث. قول عائشة رضي الله عنها السنة، هذا يحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، وإلا الجملتين الأخيرتين رجح الدارقطني والبيهقي أنهما ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما ينتهي كلام عائشة إلى قولها: ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد منه. جملة لا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا مسجد جامع، هذه ليست من قول عائشة رضي الله عنها، وفيها الكلام سيأتي. إذن ذكرت عائشة رضي الله عنها عدة أمور لها حكم الرفع. الأول: أن لا يعود مريضا، فإن المعتكف لا يجوز له أن يعود المريض لأنه قطع العبادة، وعيادة المريض ولو كانت متأكدة لكن الاعتكاف يمنع منها. لكن يقول العلماء: لو كان له قريب جدا مريض كأب أو ابن أو أخ ولا يسعه التخلف عنه، فإنه إذا خرج لعيادته ينقطع الاعتكاف، وله أن يقطع اعتكافه متى شاء، إذا لم ينذر الاعتكاف فله قطعه متى شاء ولا يأثم بقطعه، حتى لو نوى أن يعتكف العشر الأواخر كلها ثم مرض قريبه في أثناء العشر ولم يكن مريضا قبل ذلك ورأى أنه لابد أن يخرج فلا بأس يخرج ولا ينقطع الاعتكاف ثم يعود ويبدأ اعتكافا جديدا، أو مات قريبه وذهب يصلي الصلاة عليه والدفن له أن يخرج، لكن معناه لا يعود مريضا ويبقى في الاعتكاف، لكن ليس معناه أنه لا يعود مريضا أنه يحرم عليه أن يعود المريض. أحيانا تتعين عيادة في المريض، أحيانا تتعين عليه اتباع الجنازة، فلو قال مثلا أنا معتكف توفي أبي هل أخرج؟ نقول نعم لا حرج أن تخرج وينقطع اعتكافك ثم تعود وتبدأ مرة أخرى، فلا حرج في الخروج، أن الاعتكاف لا يلزم بالنية. طيب لو نذر أولا نقول نذر مكروه ولا ينبغي أن ينذر الاعتكاف، لكن لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر فله أن يشترط قبل النذر مثل الإحرام، نذر وأبوه مريض فقال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان وأستثني زيارة أبي، وإن حدد يكون أحسن، زيارة أبي كل يوم أو يوم بعد يوم أو مرة مرتين فله ما اشترط. أما الاشتراط بدون نذر هذا ما حدث إليه وليس له أصل، لكن يقاس على الحج لأن الله سبحانه وتعالى سمى الحج نذرا، قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالله سبحانه وتعالى شبه الحج بالنذر لأنه يلزم بالشروع وأتم الحج والعمرة لله. هذا الشخص الآن أراد أن يحرم بالحج، قال لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويخاف من مرض يخاف من صد عدو أو ما شابه ذلك، فإذا حصل هذا الشيء فإنه يخرج من الحج بدون شيء، بدون هدي وبدون حلق وبدون شيء. فهذا أيضا أراد أن يلزم نفسه بالاعتكاف نذرا، فله أن يقول لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر رمضان، فإن توفي قريبي له قريب مريض ولن يعوده لكن لا بد أن يشهد جنازة، فإن توفي قريبي فلي أن أعوده، هنا لا حرج يذهب إن توفي لي أن أشهد جنازته، إذا توفي خرج وذهب شهد جنازته ثم يعود، هل ينقطع اعتكافه بهذا؟ نقول نعم ينقطع اعتكافه الخروج ينقطع، لكنه لا يأثم لأنه استثنى هذه المدة، خرج الصلاة ثم رجع في ساعة أو ساعتين انقطع اعتكافه، لكنه يعود ويكمل ولا يلزمه أن يقضي هذا الذي خرجه، له الخروج ولا يلزمه، لا ليس عليه إثم ولا يلزمه قضاء لأنه استثنى هذه المدة التي يخرج فيها للصلاة والدفن. هذا معنى الاشتراط. أما بعض الناس يقول أنا أعتكف وأشترط وهو ما نذر، يقول إذا اعتكف في مسجدي في مسجد وهو إمام في مسجد آخر ولا يناسب المسجد يصلي فيه، لا يناسب أن يعتكف فيه لأي سبب، أو يكون مثلا إمام فروض في هذا المسجد ويذهب يصلي التراويح إماما في مسجد آخر، ويقول أنا مشترط أن يأخذ كل ليلة صلي وأرجع، أنا أقول إذا لم يكن فيه نذر فلا وجه الاشتراط، أن هذه عبادة ما فيها اشتراط، الاشتراط إذا كان واجبا، إذا أوجبت على نفسك بالنذر هنا يأتي الاشتراط، ويكون الاشتراط هنا يجيز لك الخروج ولا قضاء وإن كان ينقطع الاعتكاف. فالظاهر يعني الذي يترجح أن من خرج من المسجد لغير حاجة ضرورية، خرج يصلي مثلا تراويح مسجد آخر أو مثلا سواء يصلي إماما أو يصلي مأموما، بعض الناس يقول أنا أعتكف في هذا المسجد لوجود غرفة مناسبة وأحب أن أصلي التراويح مع الإمام الفلاني وأشترط يذهب كل ليلة يصلي التراويح ثم يعود، هذا ينقاطع اعتكافه إذا خرج، ولكنه لا يأثم إذا كان اعتكاف تطوعا، الاعتكاف ولزوم المسجد، ويجوز الخروج للأشياء الضرورية لما لا بد منه. إذن هذا هو حقيقة الاعتكاف، أن يلازم المسجد ويستثنى الخروج الذي لا بد منه. أما الخروج يصلي التراويح في مسجد آخر فهذا منه بد، من يعتكف مسجد يصلي في التراويح أو يعتكف في مسجد آخر ويترك صلاة التراويح في ذاك المسجد، هذه ليست أمور ضرورية، ليست أمور ضرورية لا بد منها. الثاني أن لا يعود مريضا، والثالث أن لا يشهد جنازة، والرابعة جملة الرابعة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. المسيس هو مجرد هو اللمس بأي موضع من البدن كالقبلة واللمس باليد، فإن هذا حرم على المعتكف. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمباشرة أصلها مس البشرة للبشرة، فكل يعني الجماع ومقدماته كله حرام على المعتكف، لا قبلة ولا لمس ولا مباشرة. لكن لو جاءت امرأته يتحدث معها بدون مس، لو سلم عليها مصافحة أو معانقة بدون شهوة ما في حرج، سلام كما يسلم على إحدى محارمه، لكن لا يجوز أن يقبل لشهوة، حتى النظر لا يجوز أن يديم النظر لشهوة، لأن يعني الله تعالى نهى عن المباشرة، والمباشرة هي الجماع ومقدماته، والحديث بينها يعني فصلها، لا يباشر لا يمس ولا يباشر، المسيس واللمس، والمباشرة المراد بها الجماع، أنه ذكر المسيس والمباشرة فدل على أنه يمنع من الجماع ومن مقدمات الجماع بالقبلة واللمس نحو ذلك. طيب متى يبطل الاعتكاف؟ هل يبطل بالقبلة لو لمس يعني عورتها بيده؟ هل يبطل الاعتكاف؟ نقول يبطل بأحد أمرين، بالإنزال أو بالإيلاج، هذا الذي يبطل به الاعتكاف، إذا أنزل ولو لم يولج، وإذا أولج ولو لم ينزل، أنه يبطل بهذين الأمرين، لأنه حصلت الشهوة، إذا أنزل حصلت الشهوة، وإذا أولج حصلت الشهوة. هذا بالإجماع أن الجماع مبطل الاعتكاف، لكن لو قبل وضم ولم ينزل فإنه يأثم واعتكافه لا يبطل، لا يبطل إلا بالجماع، بالإنزال أو بالإلاج. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، هذا هو القيد الذي له منه بد فإنه لا يجوز الخروج، إذا خرج بطل اعتكافه، لأن الخروج ينافي الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المسجد والخروج ترك المسجد، إذا الخروج ينافي الاعتكاف، فإن كان لحاجة لا بد منها فإنه معذور، مثل ما ذكرنا بالأمس خروج للأكل والشرب، شراء الطعام للاغتسال إذا مر به أيام احتاج إلى الغسل، وهكذا أمور لا بد منها فإن هذه رخصة، أنه لا بد أن يخرج لهذه الأمور. ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا من كلام الراوي عائشة، بعض الرواة أدرجه، ولذا اختلف العلماء هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أم لا. الصواب أنه لا يشترط لعدم الدليل، هذا ليس مرفوعا، ليس من قول عائشة رضي الله عنها، فليس له حكم الرفع، وليس هناك دليل صحيح يوجب الصوم على الاعتكاف، يعني معناه لو اعتكف المريض الذي يجوز له الفطر هل يصح اعتكافه؟ هو مفطر ومعتكف، نقول اعتكافه صحيح ولو كان مفطرا، أو اعتكف في غير رمضان وهو مفطر هل يصح الاعتكاف؟ نقول نعم يصح، لأنه ما في دليل صحيح، ورد حديث لا اعتكاف إلا بالصوم أو اعتكف وصوم في حديث عمر رضي الله عنه، لكنه لا يصح، وسيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس محلا للصوم، ورواية يوم ذكر الحافظ النشاذة، وليس هناك دليل صحيح أصلا على وجوب الصيام أو اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، فلا اعتكف غير رمضان فاعتكاف صحيح ولو لم يصم. وما يؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأولى من شوال ويوم العيد منها ويحرم فيه الصوم، والراوي أطلق اعتكف العشر الأول من شوال، ما قال إلا يوم العيد، يعني اعتكف ثاني العيد العشر الأول من شوال تبدأ من واحد ويوم وهو يوم الفطر ولا يجوز فيه الصيام، فهذا ما يدل على أنه أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. إذا كان مراد بالجامع ما يجتمع الناس فيه لأجل صلاة الجماعة، جامع من الجماعة، فهذا شرط بلا شك. يعني لو أن الإنسان اعتكف في مسجد مهجور تركه الناس ولا يصلي فيه أحد إنه يأثم، لأن هذا فيه تضيع للجماعة، مع الإمكان أن يذهب إلى مساجد أخرى يصلى فيها الجماعة. أما إذا يريد بالجماعة الجمعة فإن هذا ليس بشرط، وله أن يخرج لصلاة الجمعة لأنه مرة واحدة أو قد توافق مرتين وهذه قليلة، يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود، هذا لا يؤثر على الاعتكاف كخروجه للطعام والشراب أو للغسل أو نحو ذلك. فالجمعة يعني الخروج الاعتكاف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة لا بأس به، يجوز، والخروج قليل ولا يؤثر. وقد يحتاج اعتكاف في مسجد ليس في خطبة جمعة، كإمام يصلي في هذا المسجد ليس في جمعة وإمام، أو هذا مسجد فيه غرفة يعتكف فيها، ومساجد مساجد الجمعة ليس فيها غرف، أو يكون قريبا من بيته يأتيه أولاد الصغار بطعامه، ولو ذهب إلى مسجد جامع صعب اتيان الطعام، يخرج كل يوم لإحضار الطعام، فقد توجد أمور ترجح له الاعتكاف في هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، والأمر في هذا سهل. إذا اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة هل يسن له أن يخرج مبكرا في الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة، أو يقال له تأخر ولا تذهب إلا قبيل الخطبة، لا تخرج إلا قدر الحاجة، يخرج لأجل أن يشهد صلاة الجمعة فيبقى مثلا في مسجده يصلي أو يقرأ أو يدعو، وإذا قربت الخطبة ذهب، يعني يأتي المسجد الجامع قبل الخطبة بعشر دقائق أو ربع ساعة، أو نقول له اذهب مبكرا الساعة الثامنة التاسعة، هذه محل خلاف. والشيخ ابن باز رحمه الله يرجح أنه لا حرج أن يخرج مبكرا، لأنه مأمور بالتبكير على عموم النصوص، وهو قد خرج من مسجد إلى آخر فلا يضر خروجه، انتقل من مسجد إلى مسجد آخر لم يبقى خارج مسجد مدة طويلة، إنما خرج إلى مسجد آخر فلا يضر الخروج المبكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري: فاعتكف ليلة. يعني هنا ذكرت الليلة في رواية في لفظ مسلم قال: إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. فالعلماء اختلفوا في الجمع بين هذه الروايات، منهم من قال إنه اعتكف يوما وليلة، فمرة ذكر اليوم ومرة ذكر الليلة، وذكر اليوم لا يمنع الليلة، إن نذرت اعتكف يوما أي بليلته أو ليلة بيومها، فهذا جمع. والقول الثاني ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: رواية يوم شاذة، وذاك رواية ليلة أخرج الشيخان، ومسلم فرد برواية يوم، فهذا مما يرجح أنه لا يشترط الصوم لأن الليل ليس محلا للصوم. وهذا في دليل على أن المشرك إذا نذر حال الشرك ثم أسلم أنه يلزمه الوفاء بنذره، يعني لو قال في بعض الروايات هنا قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، جاهلية معروف إذا أطلقت المراد بها قبل البعثة، وفي بعض الروايات إني نذرت في الشرك، نذرت في الشرك يعني حينما كان مشركا، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوفي بنذره، لأنه المشرك مأمور ومنهي فهو عاصي مخالف، لكنه لا يؤمر بقضاء ما أوجبه الله عليه كالصلاة والصوم مع أنه واجب عليه، هذا واجب أصل الشرع، فقد يقول قال لماذا يؤمر بقضاء ما أوجبه على نفسه ولا يؤمر بقضاء ما أوجبه الشرع عليه، أنه ترك هذا وهذا، لماذا لا يؤمر بقضاء رمضان رمضانات الماضية والصلوات التي تركها سنين مع أن كلها واجبات عليه؟ نقول الذي الواجب بأصل الشرع يشق قضاؤه، ولو وجب لصار سببا ومانعا لكثير من المشركين من الدخول في الإسلام. إنسان مشرك له 50 سنة على الشرك ثم أسلم، كم يقضي؟ 50 شهر، كم صلاة؟ صلوات لا تحصى، هذا قد يكون مانعا له من الشرك، فالله سبحانه وتعالى عفى عن حقه فالذي أوجبه. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، حتى لو كان مال من الربا أو مال من السرقة، حتى ما أخذه من المسلمين، لو حارب المشركون المسلمين وغنموا أموال المسلمين ثم أسلموا لا يؤمرون بردها، لا يؤمرون برد هذه الأموال. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هل أمر المشركين بعد الفتح الذين أخذوا ديار المهاجرين هل أمرهم برد بيوت المهاجرين؟ لم يأمره، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ترك بيته لما فتح مكة، قيل يا رسول الله أتنزل غدا بدارك بمكة؟ فماذا قال؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فترك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطالب المشركين، عفو، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل شيء لا في الأموال ولا في الواجبات من صوم أو صلاة أو زكاة لم يدفعوها لا يطالبون بشيء، هذا من فضل الله ورحمة الله ترغيبا لهم في الإسلام. أما إذا هو أوجب شيئا عن نفسه فهو الذي جنى عن نفسه، والغالب أن النذر قليل، لذلك لا يعرف أن مشركا قال هذا إلا عمر رضي الله عنه، أن قليل النذر قليل فيجب عليه أن يوفي به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني، وقال رفعه بكر السوسي وغيره لا يرفعه، يعني رجح أكثر من إمام أئمة الحديث أنه أن الراجح الموقوف، رجحوا الموقوف، ولو صح هذا صار دليلا صريحا على أن الصيام لا يجب على المعتكف، يعني صورته لو نذرا يعتكف أياما من غير رمضان قال لله علينا أعتكف 5 أيام من المحرم هل يلزمه الصوم؟ هو ما قال مع الصوم، نذر اعتكافا فقط، هل يلزمه الصوم؟ إذا قلنا الاعتكاف لا يصح له بالصوم وجب عليه الصوم، إذا قلنا له يصح بدون صوم قلنا لا يجب عليه الصوم، إن صام فهو تطوع وإلا فلا حرج عليه، والراجح كما سبق أنه لا يجب عليه الصوم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود رضي الله عنهما لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد 3 أو قال في مسجد جماعة، رواه سعيد في سننه. يعني هذا الحديث فيه إشكال، قوله لا اعتكاف إلا في المساجد 3، هذا مشكل، سند ظاهر الصحة لكنه مشكل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر اعتكاف وعمم، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا خطاب العموم لعموم المسلمين في أصقاع الأرض، ويبعد أن يخاطب من كان في مكة والمدينة وبيت المقدس فقط، هذا خطاب عام للأمة جميعا، وأنتم عاكفون في المساجد، فيبعد أنه يحصر في الثلاثة فقط. فهذا الجواب عن هذا الحديث من أكثر من وجه. الوجه الأول الشك الذي فيه، فقال إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة، إذن الشك الآن يضعف الحديث، الراوي شك هل قال هذا اللفظ، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ أو ذاك، ومع وجود الشك يضعف الاستدلال بالجملة الأولى، لأن الراوي تردد بينها وبين الثانية، والثانية ما في إشكال إلا في مسجد جماعة لا شك أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرواة اختلفوا في رفعه أو وقفه، منهم من رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من وقفه على حذيفة رضي الله عنه، وأثبت من رواه هو عبد الرزاق وقد وقفه، فقال هذا يرجح الوقف عن عبد الرزاق، وأثبت من روى هذا الحديث وقد وقفه، هذا يرجح الوقف لأن أثبت الرواة وقفه. ثم الجواب الثالث نقول ولو فرضنا صحة الحديث فإنه لا يلزم منه عدم صحة الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف إيش يحمل على الاعتكاف أكمل وأفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، في قول عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسية، مع وجود الربا في الفضل لكن لا ربا أعظم وأشد من ربا النسية، في لفظ إنما الربا في النسية، مع أنه ثبت الحديث في تحريم ربا الفضل، فهذا يمكن يوجه. إذا الحديث لا يدل على عدم صحة الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، ولا يزال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعتكفون في عموم المساجد. طيب هذه مسألة صحيح ما تكلم عليها، هو مشروعية هل يشرع الاعتكاف ساعة أو ساعتين، يعني المسألة صورتها ما هو أقل مدة للاعتكاف، هذه صورة المسألة. هذه فيها خلاف، من العلماء قال إنه يشرع ولو ساعة ولو فواق ناقة ولو فريضة واحدة، هذا قول، وذكروا حديث في بعض حديث من اعتكف فواق ناقة حصل لو كذا وكذا، حديث ضعيف لا تثبت. فالقول الثاني هو الصحيح أنه أن أقل مدة اعتكاف هو ليلة فقط، هذا أقل مدة ليلة أو يوم على صحة رواية مسلم يوم، هذا أقل ما ورد، والأصل عدم الاعتكاف أقل من العشر الأواخر، الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده، وإذا نظرنا في النصوص وجدنا أقل ما ورد يوم وليلة، والأصل العبادات إيش؟ التوقيف، أنه لا تشرع له بدليل، فنظرنا في الأدلة فوجدنا أقل شيء يوم أو ليلة، هذا أقل ما ورد. ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون المغرب يجلسون إلى العشاء، ولم ينقل أن واحد منهم قال نويت أو أنه قال اعتكفوا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رغبهم في الاعتكاف، مع أن هذا عمل جليل ويتكرر كل يوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر جلس في مصلى حتى ترتفع الشمس، ولم ينقل عنه أنه ذكر أنه اعتكاف أو رغب فيه أو الصحابة تكلموا فيه، هذا كله يدل على أنه ليس بمشروع. ثم أيضا نقول يعني هذا الذي جلس من المغرب إلى العشاء لو نظرنا في يعني صورة الاعتكاف ومعنى الاعتكاف، ما هو تعريف الاعتكاف؟ لزوم المسجد لطاعة الله، هذا لزم المسجد من المغرب إلى العشاء، هذا رباط واعتكاف من صورة الاعتكاف. لكن كونه ينوي أنه معتكف هذا ما عليه دليل، كونه ينوي نقول نويت الاعتكاف سواء في قلبه أو تلفظ بها هذا ما عليه دليل، لكن نقول أنت على خير وأنت ملازم للمسجد. والاعتكاف ما هو فضيل؟ لماذا الاعتكاف فضيل؟ لأجل إيش؟ ماذا فيه؟ لزوم المسجد، لزوم المسجد يعني الاعتكاف عمل صالح. لماذا؟ لأنه يلزم المسجد 10 أيام في عباده وطاعة. هذا الشخص لازم المسجد 2 ساعة له نصيب، هذا لازمه 3 ساعات له نصيب من هذا الاعتكاف. لكن المقصود أننا لا يعني نحث عليه ونامر به ونقول يسن وانوى الاعتكاف ومن اعتكف 1 ساعة فله أجرها، هذا لا يعني نجزم به لعدم ورود أدلة في ذلك. لكن نقول من جلس في المسجد فهو على خير وهو ملازم للمسجد لطاعة الله وله أجر ما دام في المسجد، الملائكة تصلي عليه تستغفر له ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة وهو في رباط كما جاءت في الحديث. لكن إذا قال أنوي الاعتكاف نقول لا، لا تنوي اعتكافا خاصا، انوي أنك تجلس في المسجد فقط من المغرب إلى العشاء، من الفجر إلى طلوع الشمس، في أي وقت من العصر إلى المغرب، لكن لا تنوي الاعتكاف لعدم ورود هذا في السنة. إيش؟ 10 الأواخر ذكرنا في الدرس الماضي أنه يبدأ قبل غروب الشمس من يوم 20، يدخل المسجد قبل غروب الشمس بقليل من يوم 20 حتى يبدأ من أول ليلة 21، ويخرج إذا جاء خبر العيد أو غربت شمس يوم 30 من رمضان، إذا تم الشهر ينتهي الاعتكاف بأذان المغرب يوم 30، يعني ليلة الحد الأول، يعني الليلة هذه ليلة الأول اليوم الأول من شوال، فهذه ما يعتكف فيها، فينتهي بأذان المغرب أو بمجيء الخبر، إذا نقص الشهر يبقى حتى يأتي الخبر بأن رمضان قد خرج. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطستة تحتها من الدم، رواه البخاري. وفي رواية اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. هذا يدل على جواز الاعتكاف مع الاستحاضة، والاستحاضة حدث دائم وهو معفو عنه مثل سلس البول معفو عنه، تضع الطست لئلا تلوث المسجد، تضع الطست تقوم فيه حتى لا ينزل الدم على أرض المسجد أو حصير المسجد، فلا حرج أن يعتكف سواء لو فيه حدث دائم كسلس البول أو مرأة مستحاضة، لكن بشرط أن لا يلوث المسجد، لأنه في حكم الطاهر، في حكم المتوضئ المتطهر، هذا الحدث الدائم لا ينقض الوضوء معفو عنه، فلا يمنعه من الاعتكاف لأنه من أهل الصلاة وفي حكم المتوضأ حتى يحدث بحدث آخر، فإذا لا يمنع هذا، لكن بشرط أن لا يلوث المسجد. باب الاجتهاد في 10 الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة هي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل 10 أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. ولأحمد ومسلم كان يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذه السنة المؤمن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام وأن ينشط في هذه 10 مباركة في ليلة القدر، وهي أفضل ليالي العام على الإطلاق، فلا ينبغي المؤمن يتقاعس، يجد واجتهد ويسهر ولا ينام طوال الليل، يسهر كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين يخلط بين القيام يخلط قيامه بنوم، فإذا دخلت العشر أحيا ليلة ولم ينم طوال الليل. وهذا لا يتعارض مع قول عائشة رضي الله عنها: وما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أو صلى ليلة حتى أصبح، رواه مسلم. ما في تعارض، لأنه نفت الصلاة أن يصلي من بعد المغرب إلى أذان الفجر، هذا المنفي، ما صلى ليلة حتى أصبح. وهنا قالت أحيا ليله، ما قالت بالصلاة، أحيا ليله، يعني يصدق بالصلاة، بالقراءة، بالذكر، بالاستغفار، بالدعاء، ينوع بين العبادات. إذا دخل العشرة أحيا الليل، أي قام يعني تيقظ طوال الليل ولم ينم، وأيقظ أهله. هذا يدل أو يؤخذ منه أنه ينبغي المؤمن أن يوقظ أهله وأن يشجعهم على الصلاة وأن يحثهم عليها ويبين لهم فضل هذه العشر. وشد المئزر، كيف يوقظ أهله وهو معتكف، كيف يوقظهم وهو معتكف؟ نقول أما عائشة فالأمر واضح أن في حجرة عائشة خوخة، يعني باب صغير يدخل على المسجد، فيمكن إيقاظها وهو في المسجد. طيب بقية نسائه هل لهن أبواب على المسجد؟ ما يعرف إلا بيت عائشة رضي الله عنها وأقرب بيت للمسجد، بيوته مجاورة للمسجد لكن لا يعرف أن لها أبواب على المسجد. فنقول هذا خروج للحاجة، يخرج للحاجة يوقظهن ثم يعود. في بعض الروايات لم يترك، إذا دخلت العشر لم يترك أحدا يطيق القيام إلا أيقظه، هذا يدل على أنه يخرج ويوقظ أهله أو يأمر بذلك. يعني قد يقال أنه لا يلزم منه خروج، يأمر من يوقظهن من محارمهن نحو ذلك. وشد المئزر هذا فسر بأمرين: شد الحسي والشد المعنوي. الشد الحسي أنه شد المئزر يعني ترك النساء، يعني النساء إذا أراد أن يجامع حل إزاره، نشد إزاره أنه لا يقرب النساء. هذا صحيح أيضا لأنه معتكف، والمعتكف لا يجوز أن يجامع. وفسر بكناية عن الجد والاجتهاد، لأن الغالب أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا شاقا أنه يشد المئزر، يربط ربطا شديدا من أجل أن يتقوى بهذا الرباط على العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الرواية كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. يؤخذ من هذا أنه ينبغي المؤمن يستغل أيام المواسم، مثل العشر الأواخر من رمضان ومثل العشر الأول من ذي الحجة، يضاعف العمل ويزيد في جميع الأعمال الصالحة التي يطيقها، يجتهد ولو كان يقل عمله بعد ذلك، يضاعف يزيد. كان يقرأ جزئين أو ثلاثة يضاعف، يقرأ خمسة سبعة عشرة في كل يوم، يضاعف العمل الصالح قدر المستطاع. هذه أيام عظيمة شريفة وهي قصيرة محدودة، عشرة أيام ثم تنتهي، عشر الأول كذلك عشر أيام ثم تنتهي. يصبر صابر ويجد ويجتهد حتى الأعمال التي لا يطيق الاستمرار عليها لأنها أيام قصيرة، حتى لو يعني تحمل أعمال ثقيلة يصبر عشرة أيام ثم تنتهي هذه المواسم، وبقية السنة يأخذ من العمل ما يطيق، ما يمشي معه بدون مشقة، بدون أن يشدد على نفسه، يأخذ خذ من العمل ما تطيقون، ما يتناسب معه بدون تشديد على النفس، لكن في هذه المواسم يزيد ما استطاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا ترغيب في قيام العشر كلها، لأنه لا يجزم بقيام ليلة القدر إلا إذا قام العشر كلها، لأن ليلة القدر مخفية في العشر الأواخر. ولا يعرف في أي ليلة على التعيين، فلا يستطيع أو لا يجزم بقيام ليلة القدر حتى يقوم العشرة كلها. إيمانا أي إيمانا بالله، واحتسابا أي احتسابا للأجر، فمن قامها نفاقا لم يثب، ومن قامها من أجل غرض آخر ليس احتسابا للأجر، يعني مثل التقليد والمنافسة بدون احتساب للأجر، فإنه لا ينطبق عليه هذا الحديث ولا يحصل له هذا الفضل. وقوله ما تقدم من ذنبه المراد به إيش؟ الصغائر. هذه قاعدة، كل ما جاءت حديث في غفران الذنوب فالمراد به الصغائر إلا الحج فيه خلاف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه أحمد وابن ماجه، وقال فيه أرأيت إن وافقت ليلة القدر. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يمكن الإنسان أن يعرف ليلة القدر؟ بعض العلماء ذهب إلى هذا، قال يمكن يعرفه بعلامات معينة، ولكن الأقرب أنها لا تعرف، وليس هناك علامات واضحة تعرف فيها ليلة القدر. بعضهم يقول ليلة ساكنة، ليلة صافية، ليلة بلجة أي مضيئة ولا يرمى فيها بشهاب ولا كذا. في أحاديث بعضها في ضعف، بعضها يحسن الشواهد، لكن ليس فيه علامة واضحة تماما تعرف بها إلا بعد أن تنتهي تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع، هذه يمكن تعرف لكن بعد ما تنتهي، لكن قبل نهايتها فإنه يبعد أن تعرف، يعني ما لها شيء واضح تعرف به. لكن هذا يعني لا يلزم منه أنها عرفت، لكن تقول أرأيت إن علمت ليلة القدر، يعني ماذا أقول؟ يعني إذا أردت أن أجتهد في الدعاء غاية الاجتهاد ماذا أقول؟ فبين لها قولي، وذكرها فضل هذا الدعاء، ولا يلزم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على أنها تعرف ليلة القدر. الرواية الثانية قالت أرأيت إن وافقت ليلة القدر، يعني قد إنسان يوافق، يعني يقع في نفسه أن ليلة القدر مثل 27 أو كذا، يقع في أو رؤى مثلا، هذا رأى أن كذا وهذا 3 4 5 رأوا في المنام أن ليلة كذا 25 أو 27، فوقع في نفسه أن ليلة القدر فاجتهد فوافق. هذه الرواية ما في إشكال، المقصود أنه ليس فيه دليل على أن الشخص يعرف ليلة القدر يقينا، حتى الرؤى ليست يقينا، قد تصدق قد لا تصدق، فليس هناك شيء تعرف بليلة القدر. هذا يدل على فضل هذا الدعاء اللهم إنك عفون، هذا ثناء على الله بوصفه بهذا الوصف العظيم أنه عفو كثير العفو، تحب العفو يعني يعفو كثيرا ويحب أن يعفو، فاعفو عني، توسل بهذا الثناء على الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا غفر له نجا، إذا غفرت له ذنوبه نجا وصفى له عمل الصالح، وإذا لم يغفر له فهو على خطر، قد تذهب صلاته ويذهب صيامه وتذهب أعماله الصالحة مقابل السيئات التي عليه، فيبقى مفلسا. فإذا غفر الله له انتفع بعمله الصالح وصفى له، فهذه دعوة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه عائشة رضي الله عنها، مع أنها أفضل نسائه رضي الله عنها رضي الله عنهن، ومع ذلك حث على سؤال الله العفو. فليس معناه يعني هذا يؤخذ من أن الإنسان مهما كان صالحا فهو بحاجة إلى العفو. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه لن يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل، فكيف بغيره؟ والله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره. وقال الله تعالى في سورة التوبة لقد تاب الله على من؟ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، من الله عليه بالتوبة مع شرفهم فضلهم ورفيع مقامهم. فالعبد مهما بلغ غاية أمره أن يتوب الله عليه، وأن يتجاوز عنه وأن يغفر الله له. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعاملنا بعفو وكرم. وإلا لو عامل الله وحاسب الله العباد بالعدل لهلكوا جميعا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان وشار بالإبهام والسبابة لعذبنا وهو غير ظالم لنا فكيف بغيره. الإنسان كله نقص وتقصير وزلل خطأ. الله سبحانه وتعالى إذا رحم عبدا غفر له ذنوبه وقبل وستر عيوبه وقبل عمله الصالح ونجاه وادخله الجنة برحمته. وإذا غضب على عبد عمله بالعدل، إذا وضع عليه العدل هلك. نسأل الله أن يعامله بعفو. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا قال لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في بيتي وفي صلاتي، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لكن ليس معناه الإنسان لا يدعو إلا بهذا الدعاء فقط، لا، أن يكون هذا ديدنا في كل سجدة يكثر منه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن لا مانع أن يسأل الله الجنة يستعيذ بنا من النار، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ينوع في الدعاء لكن يخص هذا الدعاء بمزيد تكرار، ولا مانع أن يدعو بما شاء. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. اليوم الفجر اليوم السلام عليكم.